بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي علم القرآن وجعله معجزة لرسوله مستمرة على تعاقب الزمان. أحمده سبحانه إذ نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الفصحاء. أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين الذي بعثه ربه رحمةً للعالمين وجعله حجةً على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الشهر، هذا الشهر أيها الصائمون، هو الشهر الذي شهد نزول الذكر الحكيم والسراج المنير. هذا الشهر كانت لياليه أول الليالي تشهد تنزل أعظم هداية عرفتها البشرية في تاريخها، أعظم هداية عرفتها البشرية في كل حضاراتها على مر تاريخها. تلك الهداية التي فتح الله بها قلوباً غلفة وآذاناً صمة وأعيناً عمية، أحيى الله به أمةً ميتًا وأخرج جيلًا لم تعرف البشرية أكرم ولا أبر ولا أزكى منه، قادها فهداها إلى أعظم حضارة وأسماها وأبرها. أيها الصائمون، إن تكن فضائل هذا الشهر وخصائصه كثيرة، فإن أعظمها وأكرمها أنه الشهر الذي شهد أول نزول القرآن الكريم. فمنذ يوم ذاك ارتبط القرآن بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن يوم ذاك أصبح شهر رمضان هو شهر القرآن، وباتت الليلة التي نزل فيها هي الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولذا فلا عجب أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تنزل عليه القرآن في هذا الشهر، يخصه بمزيد من العناية، فقد كان بأبي هو وأمي أكرم الناس وأجودهم وأسرعهم إلى المعروف. ما عرف أنه رد سائلاً ولا منع طالباً، حتى إذا كان رمضان كان أجود ما يكون، حيث كان يلقى جبريل فيدارسه القرآن، فنعم المتدارسان ونعم ما اجتمعا عليه. في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم بالقرآن في هذا الشهر الكريم فقد كانت عجبا، فما هو إلا أن يجن الليل وتهدأ الأرواح لسكونه حتى ينصرف إلى محرابه يستقبل القبلة ويلاقي ربه بوجهه، فيصلي صلاة لا تسل عن طولها، لا تسل عن حسنها، ولا تسل عن خشوع النفس، ولا عن فرح الروح بلقاء ربها، ولا عن لذتها بمناجاة مولاها وخالقها ومالكها. فتمضي الساعات وهو عليه السلام إما قائم يتلو أو ساجد يدعو حتى ينقضي الليل وهو لا يشعر بذلك، إلا أن يأتي المؤذن ليعلمه بقرب صلاة الفجر. واستمع أيها المبارك إلى طرف من تلك الحال الكريمة يرويها صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، فقد روى الحاكم عنه وصححه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حجرة من جريد النخل، قال فقام فكبر فقال: الله أكبر، الله أكبر ذو الجبروت والملكوت وذو الكبرياء والعظمة. ثم افتتح البقرة فقرأ فقلت: يبلغ المئة. ثم قلت: يبلغ المئتين. ثم افتتح آل عمران فقرأها. ثم افتتح النساء فقرأها. لا يمر بآية التخويف إلا وقف فتعوذ، ثم ركع مثلما قام يقول: سبحان ربي العظيم، يرددهن. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. مثلما ركع ثم سجد مثلما قام يقول: سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي. قال: فما صلى إلا أربع ركعات من صلاة العتمة من أول الليل إلى آخره، حتى جاء بلال فآذنه بصلاة الغداة. وأما تدبره للقرآن ووقوفه عند معانيه ومراميه فحال هي الأخرى عجب، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى الصبح، وهي قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واستمع رعاك الله، استمع لخبر ابن مسعود مع نبيك الكريم، قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، وفي رواية أنه قال: حسبك الآن. فرفعت بصري فإذا عيناه تذرفان. الله أكبر. تلك حال من أنزل عليه القرآن، وليس بعجب، فقد كان أعبد الناس لربه، وكان أعرفهم به وأتقاهم له. ولكن أيها الصائمون، ما حال سلف هذه الأمة؟ ما حال سلف الأمة الذين تربوا على مائدة القرآن؟ كيف كان حالهم مع القرآن ونحن في شهر القرآن يا أمة القرآن؟ أما إنها كانت حالاً عجباً، فما هو إلا أن يحل بهم هذا الضيف الكريم والموسم العظيم حتى ينصرفوا عن كل شيء، عن كل شيء من العلم والعمل الصالح، وليس المعاصي والسيئات، بل العلم والعمل الصالح، ينصرفون عن ذلك إلى قراءة القرآن ومدارسته، فلا يشغلهم عن تلاوته ومدارسته شاغل، فهم بين أوله وآخره كالحال للمرتحل، هم بين أوله وآخره كالحال للمرتحل، لا ينزلون بآخره حتى يرتحلون إلى أوله، به يستظلون من لفح الهواجر، وبه يضيئون ظلم الليالي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان. واستمعوا إلى طرف من حال سلف الأمة مع القرآن. هذا عمر، الفاروق رضي الله عنه، يأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئتين في الركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند قرب الفجر. والإمام الزهري رحمه الله كان إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وأما مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقد كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث، ومجالسة أهل العلم إلى قراءة القرآن. وتأملوا يا رعاكم الله من أي شيء يفر، إنه يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. وهذا سفيان الثوري كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وأما ختمهم للقرآن فقد كان لهم رحمهم الله أحوال ومقامات دالة على مبلغ جدهم واجتهادهم. هذا الأسود بن يزيد رحمه الله يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، وكان يختم في غير رمضان كل ست ليال، وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة. وأما تدبرهم لمعانيه ووقوفهم عند هداياته ومقاصده فحال هي الأخرى عجب. فهذا تميم بن أوس الداري يقوم ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقام سعيد بن جبير قام ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وعامر بن قيس قرأ ليلة سورة غافر فلما انتهى إلى قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فلم يزل يرددها حتى أصبح. ونقل عنه أنه قرأ مرة قول الله تعالى: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فجعل يبكي ويرددها حتى أسحر. وهذا الحسن البصري يقوم ليلة يردد قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى إذا سئل عن ذلك قال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. وهذا محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن بكائه، طيلة ليلته، فيقول: آية من كتاب الله أبكتني، حتى إذا قرأها عليه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فسمعها أبو حازم فبكى، فهيج ابن المنكدر فأبكاه مرة أخرى. اللهم اجعل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والطيبين، أما بعد. أيها المؤمنون، يا أهل القرآن، ونحن في شهر القرآن، كيف نحن مع القرآن؟ كيف اجتهادنا في تلاوته وتدبر معانيه وفهم مراميه والعمل بمعانيه؟ كيف أثره فينا؟ كيف أثره في سلوكنا، في أقوالنا وفي أعمالنا؟ عباد الله، منا من لا يكاد يقرأ القرآن إلا لمما، فما هو إلا أن يمسك دفتي المصحف ويأخذ في القراءة حتى يهجم عليه الملل وتأتيه صوارف وشواغل لا يدري من أين أتت، فيغلق المصحف ويخرج إلى إهدار الأوقات وتضييع مواسم الخيرات. فينا أيها الإخوة من يقرأ القرآن فيهذه هد الشعر، لا يقف عند معانيه ولا يستشعر حدوده ولا يعمل بمحكمه. ليس للقرآن أي أثر على أخلاقه وأفعاله. فينا يا أهل القرآن من يقرأ في القرآن أمر الله فيعصيه، ويتلو نهيه فيأتيه، لا تخوفه قوارعه ولا تزجره نذره. كم مرة قرأنا القرآن، فكم مرة جادت أعيننا بدمعة واقشعرت جلودنا من خشية ربنا. يا أهل القرآن، هل جعلنا القرآن الكريم حكما علينا في حياتنا؟ هل جعلناه ميزانا نزن به أعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا؟ لقد كان الصحابة وهم الذين تربوا في محراب النبوة وفي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن على أنه كتاب هداية ورشاد، فيتعلمونه ليعملوا به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم واجعله سابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، ونسألك مفاتح الخير وخواتمه وأوله وآخره. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وانصر عبادك المجاهدين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. ربنا أخرجهم غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وعامتهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، وعم بالخير أوطانهم، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا في ديننا وأخلاقنا وقيمنا وأمن بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا عزيز. اللهم وكل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.